وعن ما يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تكلم عما يجب لله تبارك وتعالى، فقال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المصطفى، يعني نحن نقول، فإنه هنا جاء بكسرة همزة إن، وإن محمدا، فهي معطوفة على كلامه في أول الكلام لما قال: نقول في توحيد الله. ثم هنا قال: وإن محمدا، يعني وإننا نقول في حقيقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبده المصطفى، وقدم العبودية على الرسالة، لأن العبودية لله تبارك وتعالى من أشرف المقامات، فإن قرب المخلوق من الله لا يتجاوز مرتبة العبودية، بخلاف قرب المخاليق من بعضهم، فإن قرب العبد مثلا من الملك أو من السلطان أو من الرئيس ممكن أن يكون وزير، وممكن أن يكون ظهير، وممكن أن يكون عوين، لكن هذه المنزلة لا تكون في حق الله تبارك وتعالى، لأن الله غني عما سواه، فهو لا يحتاج إلى وزير ولا يحتاج إلى ظهير ولا يحتاج إلى عوين. فإن أقرب الخلق منه هو الذي يتكرم الله عز وجل عليه بالعبودية الخاصة وأن يجعله عبدا له، فهذا شرف، بينما هذا في حق العبيد تعتبر منزلة ليست بالعالية، فإن العبد للملك أو العبد للسلطان هو أنزل من منزلة الوزير، وأنزل من منزلة العوين والظهير والصديق ونحو ذلك، لكن في حق الله عز وجل فإن أعلى منزلة للخلق أن يكونوا عبيد، ولأجل هذا فإن أعلى الخلق وهم الملائكة غاية ما إليه هي العبودية، فهم عبيد لله تبارك وتعالى. وكما أن العبودية ترتفع بالعبد على قدر مالكه وسيده، فإن الناس الآن إذا رأوا عبد من عبيد السلطان أو من عبيد الملك يقولون: لا تقربون هذا، هذا عبد الملك، هذا عبد الملك، هذا عبد الرئيس، يعني ارتفع شأنه لقربه من الرئيس، مع أنه عبد لا زال عبد له، فارتفع شأنه لأنه عبد للرئيس، فهو قريب من الرئيس، فما بالكم بعبد ملك الملوك، وما بالكم بعبد رب الأرباب وخالق الأرض والسماء. ولأجل هذا أثنى عليه بالعبودية فقال: وإن محمدا عبده المصطفى، فله عبودية خاصة أعلى من عبودية غيره، لأنه قال المصطفى، يعني اصطفاه الله لهذه العبودية الخاصة، عبودية لا أعلى منها. ولأجل ذلك لما أثنى الله عليه في أعلى مقامات التكريم أثنى عليه بصفة العبودية. يقول الشارع عليه رحمة الله: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى، وهو يشير بذلك إلى قول صاحب المتن: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، فهو مصطفى ومجتبى ومرتضى، والمعاني متقاربة، أي أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واجتباه وارتضاه لعبوديته ولنبوته ولرسالته. ثم قال: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. وهناك أحد يتوهم أن العبد ممكن أن يرتقي إلى منزلة فوق العبودية؟ نعم، فيه غلاة من غلاة الصوفية عندهم أن الولي يترقى في منازل حتى يكون إلى درجة الواصلين، يقولون هذا قد وصل، فيقولون هذا من الواصلين، ومعنى ذلك أنه قد سقطت عنه العبودية وأنه صار من فلا تكليف عليه ولا صلاة ولا صيام ولا نحو ذلك. وهذا من أجهل الجهل وأقبح الجهل، فإن هذا لا يمكن، هذه المنزلة غير موجودة، ما فيه منزلة اسمها منزلة الواصلين، ما فيه منزلة اسمها منزلة أن العبد تسقط عن التكاليف ولا ينهى ويفعل ما يشاء من المحرمات، ما يمكن أبدا. وقد ذكرت لكم في هذا المجلس أكثر مرة قصة عجيبة، وهي تدل على فقه الإمام عبد القادر الجيلاني، وهو أن الشيطان أراد أن يتلاعب به كما تلاعب بكثير من الزنادقة الذين لا يأخذون هديهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. تلاعب به الشيطان، وهو أنه جاءه وهو يتهجد في آخر الليل، فنزل وتصور له في كوكبة عظيمة من الأنوار، وقال: يا عبد القادر الجيلاني. قال: نعم. قال: أنا ربك. قال: أنت ربي الذي لا إله إلا هو؟ قال: نعم، أنا ربك وأسقطت عنك التكاليف، فأنت عليك بعد اليوم ولا قيام ولا حد، خلاص أنت وصلت مرحلة عظيمة عندي وأنا قد رضيت عنك. فقال عبد القادر الجيلاني: كذبت يا عدو الله، إنما أنت شيطان. عجيب. فقال: وما أدراك إنني شيطان، لماذا لا أكون أنا الرب وقد رضيت عنك وأسقطت عنك التكاليف؟ فقال له: لأنني مهما بلغت من المنازل فلن أصل إلى منزلة محمد صلى الله عليه وسلم، ولن أصل إلى منزلة إبراهيم عليه السلام، ولن أصل إلى منزلة نوح، وأفضل الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كان يقوم حتى تتفطر قدمه. فلو كان هناك منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى للعبد بأنه يسقط عن التكاليف لكان أولى بها محمد. فقال له: نجوت مني بفقهك، وقد ضللت أكثر من 60 عابدا بهذه الطريقة. انظروا إلى تلاعب الشيطان بكثير من الناس، كيف يتلاعب الشيطان من الجهلة إذا رأوا أن الإنسان صار عنده مخاريق وترهات ونحو ذلك، قالوا: هذا من الأولياء الكبار ومن الواصلين ومن الأئمة العظام، ثم يغلون فيه ويكثر الذين لا فقه عندهم يلتفون حوله ويظنون أنه بلغ منزلة عظيمة، وهذا من الجهل بهذا الدين العظيم. إذن أعلى منزلة ممكن أن يحقق هي منزلة العبودية. لننظر أفضل من أفضل العباد أو من أفضل المخلوقات الملائكة، ماذا قال عنهم الله تبارك وتعالى؟ قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، يعني تنزه أن يكون له ولد، بل عباد مكرمون، عباد جبريل إسرافيل ميكائيل الملائكة على فضلهم عباد عبيد، هذا منزلتهم هذا شأنهم، عبيد ملائكة عبيد. نعم، لأنه كلما تكون العبودية لملك الملوك فهي رفعة عظيمة جدا. بل عباد مكرمون، لا شركاء لا وزراء لا أعوان، عبيد، هذه أعلى درجة ما يمكن يتجاوزها العبد في حق الله تبارك وتعالى. وهذا الفرق بين الخالق والمخلوق. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، يعني إذا أراد الله أن يثني على رسوله في مقام في مقام تكريم يقول له أنت عبد، هذه أعلى وسام، أعلى وسام أن يقول له أنت عبد، ويفرح الإنسان بذلك، يفرح. إذا كانت العبودية لله تبارك وتعالى فإنها شرف عظيم، لأنه لا أعلى منها عند الله تبارك وتعالى بالنسبة للخلق. انظروا، ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه إلى سدرة المنتهى، هذا المقام مقام تشريف ولا ما هو مقام تشريف؟ مقام تشريف لا شك في ذلك. من أعظم المقامات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى سدرة المنتهى وكلم الله وشرع الله عز وجل عليه الصلاة هناك. ماذا قال عنه الله تبارك وتعالى في مقام ذلك التكريم؟ قال له أنت عبد. هل ذمه ولا مدحه؟ مدحه لا شك في ذلك، مدحه. قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى بعبده. لو كانت الرسالة أعلى من العبودية لقال برسولي، قال بعبده، ما قال برسولي، قال أسرى بعبده. ومثل ذلك لما يقوم العبد في آخر الليل يناجي ربه عز وجل ويدعوه ويتضرع إليه، هل هناك منزل أحسن من هذه؟ ماذا وصف الله نبيه في هذه المنزلة؟ قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وهل هناك أيضا منزلة أعظم من أن ينزل وحي الرحمن إلى الإنسان؟ ما في أعظم منزلة أن يوحي الله تبارك وتعالى إلى الإنسان. ماذا قال الله عن رسوله في هذا المنزل العظيمة؟ قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، سبحان الله. إذن هذا التكرير في القرآن دائما كلما أراد أن يكرمه يصفه بالعبودية، يدل على أن العبودية عند الله تبارك وتعالى شأنها عظيم. فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وهذه العبودية بالنسبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم عبودية خاصة، ونحن لسنا عبيد لله، نعم عبيد، لكن عبد محقق لغاية العبودية، وعبد فيه نظر، يعني عبد يطيع ويعصي، وعبد عبد، يعني العبد الممتاز بلغتنا الدارجة والعبد التمام ايش هو؟ الذي اينما يوجهه سيده فهو تابع له، هذا العبد. الان ابنك لما يفرحك ويطيعك ويثلج صدرك تقول انت ولدي، ولا اخ ثاني، ما هو ولدك الاخر، ما هو ليس، لا تتبرى منه، لكن يعني انت ولدي حقيقة، يعني انت في منزلة عظيمة عندي. فكونه ولدك، والعاق ايضا ولدك، لو كان لك ولد يعقك فهو ولدك، لكن ربما تقول انت لست ولدي، وهو ولدك حقيقة نسبا، لكن انت تريد بهذا الكلام ان هذا وصل الى منزلة يستحق ان يكون ابن لي حقيقة. فكذلك عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم من نوع خاص. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا ذلك من قول عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام لما يأتي الناس يوم المحشر يستشفعون به لما يطول بهم المقام فيقولون من يشفع إلى ربنا ليفصل بين الخلائق، يأتون إلى أولي العزم من الرسل وكل يحيل على الذي بعده حتى يقف الأمر عند عيسى عليه السلام، لأن عيسى هو أقرب رسول إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا إلى عيسى وطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله بماذا ينصحهم؟ ينصحهم بعبد. وعيسى ليس عبد، نعم عبد، لكن العبودية درجات درجات. فعبودية محمد صلى الله عليه وسلم أكمل العبوديات. ماذا قال عيسى إذا أتوا؟ يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا حديث متفق عليه في الصحيحين. اذهبوا إلى محمد، ما قال رسول الله لأن غير رسل، ولم يقل إلى نبي الله، وإنما قال اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيا لها من عبودية هذه. فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تبارك وتعالى. ولا شك أن الأنبياء عبيد لله، والعبودية لله تنقسم إلى قسمين، عبودية عامة وعبودية خاصة، والخاصة درجات. أما العبودية العامة فكل الخلق عبيد لله، المسلم والكافر، حتى الكافر تقول له يا عبد الله، يعني أنه عبد لا يخرج من ملك الله تبارك وتعالى، وإن كان لا يعبد الله لكنه عبد من عبيد الله تبارك وتعالى. والعبودية الخاصة هي الخاصة بالمؤمنين، فهذه عبودية خاصة. فهذه لا تكون للمشركين، ولأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، عن المشركين، يعني عبوديتكم لله غير مقبولة. ولا أنتم عابدون ما أعبد، فأنا أعبد عبادة صحيحة خالصة لله تبارك وتعالى، وأنتم تعبدون عبودية خالطها الشرك فزالت حقيقتها. والعبودية الخاصة درجات، عبودية نبينا صلى الله عليه وسلم، عبودية الملائكة، عبودية الأنبياء، عبودية الرسل، عبودية السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، تختلف العبودية حتى تصل إلى عبد عاصي، يسمى عبد عاصي، عبد عاصي، عبد عليه ذنوب، عبد عليه كبائر، لكنه لا يزال في هذه العبودية الخاصة. فإذا خرج من الإسلام خرج من هذه العبودية الخاصة إلى العبودية العامة، ودخول الجنة مشترط في هذه العبودية الخاصة، دخول الجنة مشترط في هذه العبودية الخاصة، وهي عبودية التوحيد. وقوله وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له في أول الكلام، لأن الكل معمول القول، معمول القول، وليجد ذلك كسرت همزة إن، كما تعلمون أن همزة إن تكسر في مواضع وتفتح في مواضع، ومما تكسر فيه إذا أتت معمولا للقول، نقول، لأنه قال في أول كلامه نقول في توحيد ربنا، فهنا كسرت همزة إن. ثم قال والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. هنا يتكلم المؤلف كيف يعرف الناس أن هذا نبي، هل كل من جاءهم وقال أنا نبي يصدقونه، أم أن عندهم طريقة اختبار يعرفون بها الصادق من الكاذب. الناس في جميع الأزمنة عندهم طرائق للاختبار، يعرفون بأن الصادق من الكاذب. القاضي إذا جاءه الشاهد عنده طريقة يعرف هذا الشاهد صادق ولا كاذب. أنت إذا أردت أن تعامل مع شخص عندك طرائق تعرف بها هذا الشخص صادق ولا كاذب. هل هذه الطرائق منحصرة أم أنها كثيرة؟ كثيرة. عندك وسائل تميز بها بين الصادق من الكاذب. ما يخفى عليك الصادق من الكاذب، لا يخفى عليك الصادق من الكاذب. فكيف إذا كان التفريق والمقارنة بين أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين؟ فإن مدعي النبوة إما أن يكون أصدق الصادقين وإما أن يكون أكذب الكاذبين، لأن أكذب الكاذبين من يكذب على الله ويقول أنا نبي وهو ليس بنبي، وأصدق الصادقين لا شك هو الرسول. فهذه الطرائق ما هي؟ هنا يتكلم الشارح بأن هناك طريقة مشهورة عند أهل الكلام، ويقصد بأهل الكلام الذين يكتبون عن العقائد والتوحيد حتى وإن تأثروا ببعض طرائق أهل البدع وأهل النظر، يعني والمصنفين في كتب العقائد عندهم طريقة واحدة مشهورة، لكن الحقيقة أن الطرائق كثيرة. طريقتهم هذه المشهورة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. طريقتهم هذه صحيحة، لكنهم التزموا لأجلها التزامات جرتهم إلى بعض الأخطاء. ما هذه الطريقة؟ هذه الطريقة أنهم ينظرون إلى معجزات هذا الشخص، فإن قال أنا نبي وأتى بمعجزات تدل على صدقه فهذا نبي، وإن لم يأتي بمعجزات لا يصدق الإنسان بمجرد الدعوة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم لما جاء إليهم وقال أنا نبي، قالوا له ما الدليل أنك نبي؟ قال الدليل اسمعوا. فبدأ يتلو عليهم القرآن، وهم عرب خلص فصحاء، فلما سمعوا الكلام علموا أن هذا ليس بكلام البشر أبدا، فكان حجة. هل هذه معجزته الوحيدة؟ لا، أشياء كثيرة أيده الله تبارك وتعالى بها، لكن هذه المعجزة التي ذكرها التي هي باقية وخالدة دائما وأبدا. نحتج بها على كل منكر لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم في أي زمان وفي أي مكان. إذا دعونا كافر إلى الإسلام وقال من أين أتيتم بهذه الدعوة؟ قلنا جاءنا رسول من عند الله تبارك وتعالى، سمع كلام الله قامت عليه الحجة، واضح فصل، فأجره حتى يسمع كلام الله. مع أن هناك معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة عظيمة ذكرها أصحاب السير كثيرة جدا، وألف فيها المصنفون. انقسم له القمر إلى قسمين، عن جبل أبي قبيس أخرج الله الماء كالينابيع بين أصابعه، تكلمه الجمادات، الذيب يتكلم معه، الشجر يتكلم معه، الحجر يتكلم معه، والصحابة يسمعون، يدعو في الطعام القليل الذي لا يكفي الشخص الواحد فيكفي 1500، إلى غير ذلك من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن المعجزة الخالدة الباقية هي كلام الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك قال لكن كثير منهم، يعني كثير من أهل الكلام والنظار، لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. يقصد أنهم جاء أن قولهم إن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بالمعجزات كلام صحيح، لكنهم هل وقفوا عند هذا؟ لم يقفوا عند هذا، قالوا والمعجزة خاصة بالنبي، والمعجزة هي خرق العادة، وقالوا لو خرقت العادة لغير النبي لبطرت النبوة، ولأجل ذلك أنكروا السحر وأنكروا كرامات الأولياء، مع أن الأولياء لهم كرامات وهم ليسوا بأنبياء. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن هذا هو الدليل الوحيد على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبوة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل عليها دلائل كثيرة، من سيرته، من صفاته، من أخباره، من معجزاته إلى غير ذلك. فهنا يقول الشارع عليه رحمة الله، وهذا كلام مقتبس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما، يعني قرائن أحوال الصادق وقرائن الكاذب تعرب عنه. الناس إذا عايشوا شخص عرفوا أنه صادق ولا كذب، وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون ذلك، أي فيما دون دعوة النبوة. فكيف بدعوة النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه، وحسان هو بن ثابت من شعراء الأنصار، شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان ينافح عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: اهجوهم، يعني اهج المشركين، وجبريل معك. ماذا يقول في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وما من أحد ادعى النبوة من الكاذبين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه، وما يفعله مما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة. إذا الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، يعني دائما الصادق تجده صاحب بر، والكاذب تجده فيه فجور لا يخفى عليك، مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك، ليس عن ملك، يعني ليس وحي، وإنما هو عن طريق الشياطين وليس بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: ابن صياد رجل كاهن أو ساحر من اليهود كان يأتي بأشياء عجيبة، فأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء هو في النخل وأخفى له سورة الدخان وقال: قد خبأت لك خبأ، يعني أخفيت شيء، ما هو؟ فقال: هو الدخ. معنى ذلك أن الشيطان استرق الكلام لكنه ما أخذ الكلام كامل، الدخان بدل ما يقول الدخان قال الدخ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعد قدرك، يعني إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول: ابن صياد وتظاهر بالإسلام بعد ذلك، قال وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ياتيني صادق وكاذب، وقال أرى عرشا على الماء، وهذا العرش هو عرش إبليس لأن إبليس يضع عرشه على الماء، وقال أرى عرشا على الماء وذلك هو عرش الشيطان، وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن، والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة حتى في المدعي للصناعات والمقالات. يعني لو جاءنا إنسان وقال أنا طبيب وهو ليس بطبيب فينكشف، ولو جاءنا إنسان وقال أنا مهندس وهو ليس مهندس ينكشف، فكيف الذي يقول أنا نبي وليس بنبي؟ يعني فمن تأمل سيرة النبي ومنهجه وطريقته في حياته في تعامله لا شك أنه سوف يكتشف أنه رجل صادق وأنه بار راشد وأنه نبي.